ذكرنا بالأمس أن النسخ قد يكون في اللفظ وقد يكون بالحكم الذي دل عليه الدليل. فالآن ينقسم النسخ باعتبار نص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. فالأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، يعني لفظ الدليل ما زال لم ينسخ وإنما نسخ الحكم فقط. قال وهذا هو الكثير في القرآن، كثير في القرآن نسخ اللفظ الحكم وبقاء اللفظ. قال مثاله آية المصابرة وهما قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. الآية نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. هذا الآن نسخ الحكم وبقاء اللفظ، يعني بقاء رسم الآية ولفظها ما زال موجود في القرآن تتلى إياكم منكم عشرون صابرون، ما زلنا نقرأها إلى أن تقوم الساعة. لكن حكمها، حكم هذه الآية المنسوخة وهي مصابرة العشرين للمئتين، هذا الحكم رفع ونسخ مع بقاء اللفظ. قال وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. هذه الحكمة من نسخ الحكم دون اللفظ وهو تذكير الأمة بثواب أو بحكمة النسخ، وأن الله سبحانه وتعالى خفف عنهم بإزالة هذا الحكم من الثقل إلى الخفة، وأيضا التعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوة هذه الآيات. قال الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، نسخ لفظه يعني رسم الآيات نسخ ما في هذه الآيات لكن الحكم باقي ما زال. قال كآية الرجم قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فهذا الحديث بين عمر رضي الله تعالى عنه أن كان فيما أنزل من القرآن آية الرجم التي تأمر برجم الزاني المحصن، وأنهم قرأوها مع النبي عليه الصلاة والسلام وعقلوها فهموها وعملوا بها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجموا بعده، ثم قال رضي الله عنه أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله، يعني أن يجحدوا حد الرجم، فوجد من ينكر ذلك. قال فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ثم ذكر أن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، يعني الرجم على من زنى إذا كان محصن. ومن هو المحصن؟ نعم ما يفترض يكون مسلم العاقل البالغ العفيف جزء المسلم ممكن يقال المسلم ومن كان في حكمه المسلمين يعني كأهل الذمة أنه يقام عليهم حد الزنا. بل حتى أيضا كذلك من أهل الكتاب لكن في حكم أهل الذمة نعم يقام عليهم الحد كاليهود أو النصارى كما قام لسلم الحد على اليهوديين. وأيضا أن يكون ممن يمكن منه الوضع. طيب ها حر نعم أن يكون حرا. فهذا الآن تفرض فيه شروط الإحصان إذا زنى فإنه يرجم سواء كان من الرجال أو النساء. وقامت البينة يعني على الزنا شهادة الأربع شهود بشروط الشهادة. أو كان الحبل يعني وجد الحمل من امرأة ليس لها زوج حملت لا شك أن هذا الحمل من زنا فالحمل بينة ماذا على أصول الزنا إلا أن تكون هناك شبهة فإن وجدت شبهة فلا يقام عليها الحد كأن تكون مكرهة تدعي أنها مكرهة وكرهت على الزنا. وقد حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاء بها لعمر قد حبلت وهي غير متزوجة فسألها عن ذلك وقالت إني امرأة ثقيلة إذا وضعت رأسي لم أشعر. قالت ما شعرت إلا برجل قد قضى حاجته فدرى عنها الحد. فإذا وجدت الشبهة فلا يقام وإن لم يوجد الشبهة فهو بينة هو بينة على الزنا. أو الاعتراف أن تعترف أنها زنت. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذه الآية منسوخة الشيخ والشيقة إذا زنيا أرجموهما البتة. وهذا اللفظ لا يصح لا يصح لأنه أولا ليس فيه أولا تخصيص الحكم بالشيخ والشيخة فغير الشيخ والشيخة لا يقام عليهما حد الرجم. والأمر الثاني كذلك ليس فيه اشتراط الإحصان ليس فيه اشتراط الإحصان. وهكذا أيضا كما قال أهل العلم ركاكة هذا اللفظ لكن نؤمن ها ركاكة هذه الألفاظ هذا اللفظ يعني لفظ هذه الكلمات ركتها ركاكة. لكن نؤمن أن آيات أنزلت فيها حكم الرجم ونسخت الله أعلم بلفظ هذه الآيات. ويدل كذلك على حكم الرجم ما جاء في الصحيحين البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم. والشاهد كما قلنا هو نسخ لفظ آية الرجم مع بقاء الحكم الحكم ما زال باق ومستمر ولفظها نسخ. قال وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. وهذا كما ثبت في الصحيحين لما زنى رجل من اليهود بامرأة فكثر الزنا في أشرافهم يعني في أشراف اليهود فأرادوا ماذا أن يقللوا من حد الرجم فاخترعوا حكم آخر وهو أنهم من زنى من أشرافهم لطخوهم بالسواد واركبوهم على حمار أحدهما إلى جهة دبر الحمار والآخر إلى قبله، ثم طافوا بهم الأسواق. فلما تحاكموا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: نحممهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أحبار اليهود من علمائهم كان من أسلم، قال: فليأتوا بالتوراة فلينشروها. فأتوا بها فوضع يده هذا اليهودي الحبر على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. قال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفعها فتلا آية الرجم، فأمر أن يسلم بهما فرجما. فالشاهد أن هؤلاء اليهود أرادوا ماذا؟ كتم حكم الرجم، مع وجود ماذا؟ مع وجود لفظه عندهم في التوراة في الكتاب المنزل. وأهل الإسلام امتحنهم الله سبحانه وتعالى ببقاء هذا الحكم مع ماذا؟ مع رفع لفظه. هل يستجيبون ويؤمنون أم أنهم ينكرون كما فعل اليهود؟ كان هذا فيه حكمة نسخ هذا اللفظ وبقاء الحكم. قال الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر رضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها، يعني حين قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فيما يتم القرآن. فأخبرت رضي الله عنها أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحصل التحريم، يعني ثبوت الحرمة بالرضاع بعشر رضعات، ثم نسخنا بخمس معلومات. فنسخ العشر رضعات نسخ لفظها وحكمها. ايش عندنا ماذا؟ آيات فيها ذكر ايش؟ التحريم بعشر رضعات. وهل يثبت الحكم بعشر رضعات؟ الجواب لا. اذا نسخ اللفظ ونسخ الحكم، والحكمة في ذلك هو التدريج، التدرج في التشريع كما سيأتي في بلوغ الكمال في التشريع. قال: وينقسم النسخ باعتبار الناسخ أربعة أقسام. الأول: نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله آية المصابرة. نسخ القرآن بالقرآن، آيات من القرآن تنسخ أخرى، مثل آية المصابرة الأولى، الأمر بمصابرة العشرين للمئتين ثم نسختها الآية التي بعدها، هذا نسخ القرآن بالقرآن، وهذا لا خلاف فيه. قال الثاني: نسخ القرآن بالسنة، ولم أجد له مثالا سليما، يعني سليم الاعتراض. وهل هو ثابت؟ أصيح نعم، أنه يصح نسخ القرآن بالسنة، يعني أن تنسخ السنة بعض أحكام في القرآن. وذكر أهل العلم في ذلك مثال، وهو قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية للوالدين، نعم، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذه الآية فيها وجوب الوصية للوالدين والأقربين. قال بعض أهل العلم: نسخت هذه الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فبعض أهل العلم نازع في هذا الاستدلال، وقال بأن الحديث مخصص للآية وليس بناسخ لها، إنما مخصص. فأخرج الحديث من كان وارث، وبقيت الآية ماذا؟ لغير الوارث، بقيت الآية لغير الوارث. لكن بعض العلم قال على القول بوجوب الوصية للوالدين والأقربين فيكون الحديث ناسخ، ناسخ الحكم الوجوب، ناسخ الحكم الوجوب بالوصية. فالوصية للأقربين على القول بوجوب الوصية تكون واجبة قبل ماذا؟ قبل النسخ. لكن بعد مجيء هذا الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث تكون ناسخة لحكم وجوب الوصية، وبهذا يصح الاستدلال في الحديث على ماذا؟ على النسخ حكم هذه الآية. قال الثالث نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن يعني أن ينسخ القرآن حكما بالأحكام الثابتة بالسنة. قال ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس، استقبل بيت المقدس 16 شهرا، وكان عليه الصلاة والسلام يقلب بصره في السماء يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يأمره باستقبال الكعبة. فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنسخ وجوب استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، واستقبال بيت المقدس ثابت ماذا؟ بالسنة، ونسخ بالقرآن. قال الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. وهذا نسخ السنة بالسنة، كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية، وهذا النهي ثابت في السنة. ومثل حديث ابن عباس في الصحيحين لما وفد عليه وفد عبد القيس فنهاهم ماذا؟ عن الشرب في الآنية كالمزفت والنقير والحنتم، وهي آنية كانوا يستخدمونها، وكان يسرع انقلاب النبيذ الخمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ فيها، ثم نسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم ورفعه وأجاز الانتباه في كل سقاء ونهى ماذا؟ عن شرب المسكر. قال كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. فهذا نسخ بالسنة بالسنة. قال حكمة النسخ للنسخ حكم متعددة، منها أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، هذا من حكم النسخ مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. والمصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال، فقد يكون المصلحة في هذا الزمن الأمر بهذا الأمر، تكون المصلحة في الزمن الآخر نسخه. فكان في ثبوت النسخ مراعاة مصالح العباد. قال الثاني التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، التطور في التشريع يعني يؤمر بالشيء بالنهي عنه بشيء أخف ثم بما هو أغلظ ثم بما هو أشد حتى يبلغ الكمال في التشريع، مثل النهي عن الخمر، الخمر ما نهي عنه مباشرة كما قال بعض أهل العلم، ربما لو نهي عنه مباشرة أن ينفر كثير ممن كان يشربه، لكن كان النهي عنه بالتدرج، أولا ببيان أن فيه منافع وأن مضاره أكثر، ثم بالنهي عمن شربه أن يقرب الصلاة، ثم بعد ذلك جاء ماذا؟ التحريم القاطع بشربه، كان في ذلك بلوغ الكمال في هذا التدرج. وهذه الصلاة فرضت ركعتان ثم زيدة بصلاة الحضر. قال الثالث اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك، يعني امتحانهم هل يقبلون هذا الحكم الذي تحول من حكم إلى آخر، سواء كان يعني إلى ما هو أشد أو إلى ما هو أخف، مثل استقبال بيت المقدس، فإنه كان فتنة لبعضهم، ارتد بعضهم لما تحول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. كان لبعضهم فتنة، فكان من حكمة هذا النص هو امتحان اختبار العباد باستعدادهم لقبول تحويل الحكم. قال الرابع اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. هذا أيضا من حكمة النسخ، أن يختبر المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر، يعني هل يشكرون لما نسخ الله سبحانه وتعالى من أحكام كانت ثقيلة إلى ما هو أخف منها، مثل آية المصابرة، فهذا نسخ من الثقيل الخفي إلى الأخف، المصابرة 20 إلى 200 إلى مصابرة ماذا؟ 1 إلى 2، هذا نسخ إلى الأخف. هل يشكرون هذه النعمة؟ أو كذلك النسخ إلى ما هو أثقل، هل يصبرون على هذا الحكم؟ كنسخ تخير الصيام، كان الصيام في أول الأمر مخير، إن شاء صام وإن شاء أطعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ثم ألزم بالصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا الآن انتقال من خفيف إلى ثقيل، فمن حكمة ذلك أن ينظر هل يصبرون على هذا الحكم أم لا. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.